أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث الواجب المعلق والمنجز، وأشرنا إلى أن الكلام أنه يقع في جهاته، أنه ثلاثة. الجهة الأولى أنه في صحة هذا التقسيم أنه فنيا، وقد أنه فرق نوعاً. الجهة الثانية في تحقيق صحة هذا التقسيم موضوعيا، أنه بمعنى أن هناك من قيود أنه واجب ما يكون أنه ما يكون لازم التقسيم، ومنها ما يكون أنه معقودا على وجه لا يلزم تحصيلها، فأنه هل هذا الانقسام صحيح؟ أنه هم لا. وقد أنه تطرق المصنف أنه ده إشكالين، أنه على ذلك أنه أشار إلى أحدهما بقوله ثم أنه ربما فكي عن بعض النبات أنه وإلى الثاني بقوله وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به أنه، وربما نشير في بينهما إلى إشكال أنه ثالث أنه مهم أيضا أنه في اختصار. أما فيما يتعلق بالإشكال الأول على الواجب المعلق فهو إشكال أنه منسوب أنه إلى العلامة المحقق المؤسس الملا علي الهولندي، أنه من أعظم التلامذة في الشيخ الأنصاري قدس سره، أنه وقد أشرنا أنه تهميش أنه في ذيل الحلقة السابقة إلى أنه مدرسة الرجل وطبيعته وطبيعة أنه أثره في من بعده أنه. و اما مضمون الاشكال انه في الواجب المعلق فانه بيانه انه يتوقف على مقدمتين، انه المقدمة الاولى ان الارادة التكوينية والارادة التشريعية هما صنف واحد من الارادة، ولكن الارادة ان تعلقت بأنه فعل النفس كانت إرادة تكوينية، وإن تعلقت بفعل الغير أنه بمعنى أن بفعل الاختيار للغير أنه كانت إرادة تشريعية، ففي كل منهما أنه تكون الإرادة أنه محفوظة أنه بطب معناها أنه من مثلا الشوق المؤكد أنه المستفرع للعمل، ولكن أنه يختلف متعلقهما، فمتعلق الإرادة التكوينية هي فعل المكلف وفعل الفاعل نفسه، كما أن متعلق الإرادة التشريعية هو فعل الغير الاختياري، وحيث أن فعل الغير الاختياري أنه فعل الغير الاختياري لا يتمكن الإنسان من إيجاده مباشرة بنفسه، وإلا كان خلق فرضه فرض المراد فعلا اختياريا للغير أنه، فحينئذ أنه لا محالة أنه يحاول أن يجعل أنه ما يحرك الغير أنه باختياره إلى نحو العمل. هذه أنه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإرادة التكوينية لا تكاد تنفك أنه عن المراد، ومن ثم عرفت الإرادة بأنها الشوق المؤكد المستتبع لتحرك العضلات أنه نحو المراد، فالإرادة التكوينية لا تكاد تنفصل عن المراد. لا يمكن لك أن أقول أني أريد الذهاب إلى مثلا لقاء زيد وأنت ساكن في مقامك الأولى تتحرك. الإرادة أنه توجب الحركة، الإرادة توجب الحركة أنه. وأما الشوق الذي لا يحرك إلى عمل فليست أنه إرادة، وإنما هي من المبادئ السابقة على الإرادة. ومن ثم لا يتعلق تتعلق الإرادة التكوينية بأنه إلا بأمر حالي و لا دون الأمر الاستقبالي، لأن التحرك نحو الأمر الاستقبالي أنه أمر أنه غير ممكنه. فإذا تم هذا في الإرادة التكوينية فيسري بالبيان المتقدم في المقدمة الأولى إلى الإرادة التشريعية. فأنه الإرادة التشريعية هي أيضا لا يمكن أنه أن تحصل نحو العمل إلا أنه لا يمكن أن تحصل نحو العمل إلا أنه حين ما يكون أنه وكال لا يمكن أن يحصل أنه تجاه أنه عمل الغير إلا إذا أنه كان عمل الغير منظور عمل الغيب فعلا. وأما أنه إذا كان المنظور عمل الغيب مستقبلا فلا يكاد أنه تكون الإرادة إرادة أنه تشريعية، أنه نحن فلا تكاد تكون الإرادة أنه إرادة تشريعية، أنه وأنه فهذا أنه بيان أنه إشكال. البته انه ربما انه يعني يبتن الاشكال انه على انه مقدمة ثالثة، وهي انه تشريع انه يطابق الارادة، انه فاذا لم تكن ارادة في البيت انه حالا فلا يكاد أنه يكون هناك تشريع أنه في البيت. والبحث في ذلك إما أنه البناء على أن إرادة أن التشريع ليس إلا الإرادة المبرزة، بحيث لو فرضنا أن المولى أبرز إرادته لا بالإنشاء بل على سبيل الإخبار وقال يا فلان أنا أريد وأرغب في أن تفعل كذا، فإنه لابد من تحصيل مراجع. فأنه تشريع ليس أنه في بعدها الإنشائي يدخالة في لزوم رعايته وطاعته، بل أنه بما أنه مبرز للإرادة لإرادة المولى يجب أنه رعايته. ومن ثم لو فرض تعذر التشريع في مورده ووجود الإرادة فيه أنه كما في بحث مورد التعبدي بالنسبة إلى قصد القربة، وكذلك في موارد أخرى يتعذر على المولى التشريع أنه ولكن يعلم بوجود الإرادة بالنسبة للمورد، نظير المولى الذي مثال متكرر من المولى الذي يكون ابنه أنه قريبا من الغرب وعبده ينظر إلى الابن ولكن المولى لا اطلاع له على ما اتفق، فأنه لابد من مراعاة الإرادة وإن لم يكن في البين تشريعه. إما يبنى على هذا المسلك أنه فيقال أن قيمة التشريع بحسب العقل العملي إنما هي بالحظ كونه إبرازا لإرادة المشرع، وليس من المهم هذا طلب الإنشائي، هذه الخصوصيات ليست أنه مهمة، إنما أنه العصب الحساس الذي يستوجب ويستتبع حكم العقل العملي بأنه لزوم الطاعة إنما هو الإرادة. وإما أن يقال أنه بأن التشريع أنه فعل أن التشريع لم تكن أنه إرادة مبرزة، وإنما هو جعل أنه للحق، ولكن جعل اعتباري أنه للحق ناشئ عن الإرادة، ولكن مع ذلك أنه فلا بد من تطابقها مع الإرادة وانبعاثها من، لأن التشريع أنه يكون أنه وليدة للإرادة، فعندما يريد الإنسان فعل الغير فإنه أن تلك الإرادة تدعوه إلى تشريع، وما لم يكن الإرادة فعلية أنه لا يكاد يصدر، يعني يتحقق أنه التشريع الفعلي أنه بالنسبة إلى المكلف أنه هذا أنه بيان أنه الإشكال أنه بمزيد تقريب منا أنه، وقد أفاده المصنف بقوله ثم أنه ربما فكي عن بعض أهل النبات من أهل العاص أنه إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، المحركة للعضلات نحو المراد أي الإرادة التكوينية، فكما لا تكون الإرادة يعني الإرادة التكوينية منفكة عن المراد، فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به، فكيف يتعلق بأمر استقبالي، فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا يعني بنحو فعلية نحو أنه أمر متأخر. وفي أنه هذا البيان إشارة إلى أن البيان المذكور لا يقتضي أنه عدم الصدور إنشاء الطلب إلا عن إرادة فعلية، وإلا لا توجه الإشكال بالنسبة إلى الواجب المشروط، إذ في الواجب المشروط أنه لا يكاد يكون هناك إرادة فعلية أنه وفاعل أنه قبل تحقق الشر مع تحقق إنشاء الحكم أنه من قبل أنه، فليس المدعى أن طلب الإنشائي لا بد أن يتزامن مع الإرادة مثلا وأنه ينبعث عن الإرادة، بل أنه يكفي عن الإرادة الفعلية، بل الطلب الإنشائي يمكن أن ينشأ شنو عن الإرادة التي أنه معلقة أنه بمعنى بالمعنى الذي سبق، يعني وهو الإرادة أنه مبنية على أنه قضية افتراضية أنه، فعندما يفترض الإنسان أنه مجيء زيد من السفر أنه يجد رغبة في زيارة مثلا ابنه لزيد عند ذاك، فيكون أنه إرادة إرادة في سباق وإرادة أنه معلقة، يعني في الحقيقة أنه معلقة يعني باعتبار في تعبير مصنف يعني توسخ أنه مقصود أنها مبنية على قضية افتراضية، فليس المراد الشاهد ليس المراد أن الإنشاء لا يكاد يحصل إلا أنه بعد حصول الإرادة، إذ أن وإلا لم تنع الواجب المشهور، وقد سبق أنه فيما سابقا أنه بيان تجويز تفكيك الإنشاء عن الإرادة في أنه مقابل كلام الشيخ الأنصاري قدس سره أنه هناك، ولكن المقصود أن الطلب الفعلي أنه الطلب الفعلي أنه لابد أن يتزامن مع الإرادة الفعلية، عندما يكون الطلب طلبا فعليا مو مجرد إنشاء للطلب، فإنما الطلب طلب فعلي كما يفترض في الواجب المعلق، فإن الواجب المعلق الوجوب فيه غير مقيد وغير مشروط، لشرط المقارن فيكون فعليا أنه وإنما القيد الذي لا يمكن تحصيله مثلا إنما هو في جانب الواجب فالوجوب الفعلي أنه لا يكاد يتعلق إلا بما كان مرادا أنه فعلا دون ما كان مرادا أنه استقبالا. هذا أنه بيان الإشكال. و اجاب المصنف انه قدس الرؤى المصنف انه استوضح ان هذا الاشكال انه فاسد للغاية انه و انه يعني اشتد انه في مقام انه بيان هذا الاشكال رفع هذا الاشكال انه بعبارات انه قاسيه فمن جملة انه ما عبر به انه هو في ضمن الكلام قال أنه أوضح من أن يبقى على عاطل فرمان عن فاضل وفي ذيل الكلام أنه قال أنه وقد غف لعل الذي أوقعه في الغلاق ما قرع سمعه يعني أنه في الشيء سمعه من دون أن يتأمله فأوقعه في هذا مثلا غلاق وعبر لاحقا انه قد غفل عن ذلك مقصود ان لست مثل هذا الاسلوب انه في ذيل الكلام انه قال ولعمري ما ذكرناه واضح لا شقة عليه والاطناب انما هو لاجل رفع المغالطه الواقعه في اذهان بعض الطلاب مثلا مقصود ان مثل هذا الاسلوب انه في الحقيقه انه القاسي انه يبرر انه في مباحث الغيبة أنه ويقال أن يعني انتقاد الأكابر كما ذكر السيد الحكيم قدس سره صاحب المستمسك أنه في المنهاج وربما أنه مثلا غيره أنه من أسلوب الأكابر أنه اشتداد بعضهم مع ما حتى يعلم الآخرون أن العلم ليس شرعة لكل وارد يتبع أن الإنسان أنه الباحث الممارس ربما يقع في أخطاء أنه فكيف حال بمن لم يكن على تلك الدرجة من النضج أنه والممارسة أنه فلا ينبغي الاستعجال أنه في النفع والإثبات للمسائل العلمية بنحو باط أنه قبل أنه تأمل أنه زائد أنه خصوصا أنه من مثلا ممن يتسمى موقعا أنه هذا من جهة ومن جهة أخرى ليكون جذب العلم جذبا مهابا أنه حتى يعني يقدر الشخص أن الكتاب الذي ينشره أن الرأي الذي يتبناه وينشره في المجتمع العلمي إنما هو أنه أن الناقد بصير وأن مثلا أنه علماء الفن لا بالمرصاد بالنسبة إلى أي رأي أنه يكون مقصود هذه جوانب تربوية أنه تلحظ البطل صاحب الكفاية عندما قال هذا الكلام عندما كتب الكفاية وقال هذا الكلام يعني فأنه طبعا أنه كان عمره مثلا حدود 55 سنة 60 سنة كان شيخا في الأرض لم يكن أنه شابا منه طبعا وكما كان أنه مستواه المعترف به والمطعن به في المجتمع العلمي مستوى أنه يعني متميزا أنه للغاية فكان هو المدرس الأول للأصول مقصود هذه الاعتبارات أنه فضلا عن أن سلوكه ومكانته وأنه دماغه في أخلاقه كان مما أنه لا يحمل معه هذا الكلام على أنه محمل سيء فينبغي الالتفات في مثل يعني هذه الجهات لأننا ربما نحاول أن نتأثر مع أحد من غير التقدير أنه أن هذا الأسلوب إنما هو حالة تربوية لها ملابسات وخصوصيات أنه خاصة أنه قابلت التهميش على أسلوب المصنف أسلوب النقد اللاذع وهو ظاهرة سيالة لدى العلماء أنه أسلوب النقد اللاذع أنه هذا یبتنی علا مصححات و لها شروط انات الادا انهو و انهو البته انهو ینبغی رعایت شروطهی حتی لا یخرجل یعنی العلم المستوى الاسلوب العلمی اللائق و یخرجا انهو الال مسبر و تحقیر و استهزاء و ما الازاله قبیم انهو تطرق ربما انهو نشهده فی کلامه انهو بعض من تأخر اشان فهذه آدم نکته ها بشیر که ما تعلق بالاسلوب اما که ما تعلق بالفکر انهو که ما تعلق بالفکر انهو المصنف انهو قدس سر انهو در حقیقه اجابه انهو اما دتره هذا القائل انهو به جوابین انهو جواب انهو حلی انهو و جواب نقضی انهو اما جواب الحلی الذي ذكره فاستند فيه انهو اله انهو امره الامر الاول الجانب الوجداني انه ذلك ان الاراده هو الشوق المؤكد انه كما قالوا هو الدرجة الاقصى من الشوق التي يستبطن قوة التحريك للانسان انه وبقيت لو تعرفت انه غروف الملائمة لكانت محركا انه للانسان هو درجة من الشوق التي يستبطن انه محركية ومن المعلوم ان هذه الدرجة من الشوق انه يحصل انه حتى لو انه لم يكن انه المقدمة يعني لم يكن المشتاق اليه ميسورا انه بالفعل انه وليس الشوق انه محدودا بانه يعني يكون لزوم التحريك الفعلي انه للعضلات انه بل انه تحريك للعضلات وعدمه يختلف انه بحسب الموارد فان لم يكن في العمل مؤونته ولم يتوقف على انه مجيء ظرف ملائم او على تفصيل امور قبل الوصول اليه ففي هذه الحاله انه يقتضي الشوق يستطيع الشوق التحريك العضلات انه كما انه لو اراد الانسان ان يتكلم بكلامه انه جاهز في نفسه فانه شوقه لذلك مسابق مع صدور هذا الكلام منه اما اذا كان انه الشوق انه ذات مقدمات وجوديه المشتاق له ذات مقدمات وجوديه لابد من تحصيلها فطبعا انه لا يكون الشوق فعلا محركا الى العضلاء لتحقيق هذه المقدمه نعم يكون محركا لان نحن تحقيق مقدمه واما انه اذا كان انه مشتاق له متوقفا على امر غير ممكن التحصيل انه ففي هذه الحاله لا تكون الشوق مستتبعا لتحرك العضلات لا نحو نفس المقدمه ولا نحو نفس الامر الغير المقدور انه طبعا وان كان يمكن ان يكون محركا نحو سائر المقدمات التي يمكن انه تحصيلها انه فالنتيجه ان الشوق انه يختلف استتباعه للتحريك وحسب الموارد فان لم يستطع التحريك في بحث الموردين الاخيرين وهو ما يحتاج الى المؤونه انه تحصيل مؤونه مسبقا او له مؤونه غير قابله للتحصيل انه فينتظر تهيئها فليس لأنه فتور في الشوق أنه وإنما هو لعدم توفر الملابسات أنه حينئذ أنه وأما ما ذكره أنه علماء المعقول والكلام في تعريف الشوق من أنه الإرادة الشوق من تعريف الإرادة بأنه الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. فالمقصود بهذا الرأس مذكور على نحو المرآتية لدرجة الشوق لا على نحو الموضوعية. أنا بالنسبة للشوق المقصود أنه لابد أن يكون درجة الشوق درجة الشوق درجة لو كانت الظروف مهيئة لتحرك الإنسان نحو العمل، وليس من الضروري أن يكون أنه درجة الشوق يعني من أن يكون الشوق يعني محركا للعضلات بالفعل، لأن التحريك أنه عضلات أنه في الحقيقة أمر أنه لا علاقة له بالشوق. الإرادة شوق، وهذا الشوق لابد أن يعتمد فيه في تحديده على مؤشر داخلي، وأما استثباءه للتحرك بالعضلات وعدمه أنه فلا يشير إلى مؤشر داخلي بالنسبة إلى الشوق، بمعنى أن المستتبع للعضلات أشد، وأن أنه غير المستتبع ليس بتلك الدرجة، أنه بل يعني ربما يكون غير المستتبع بنفس درجة المستتبع، ولكن لا تكون الظروف مهيئة من إحدى الجهتين، إما للحاجة إلى مقدمات لابد من تحصيلها، وإما للتوقف على ظروف أنه افترض لا أنه قدرة به على أنه تحقيقها أنه كما لا يخفى. فهذا أنه بيان المصنف الحل، أنه جانب من البيان الحل للمصنف أنه قد السر. البيان الآخر، الجانب الآخر من بيان المصنف أنه الحل، هو أنه الجانب البرهاني منه، ذاك أنه جانب وجداني أنه، وهو أن الشوق يتحقق إلى العمل. درجة الشوق يمكن أن أنه البالغ الدرجة المعتبرة من الشوق يمكن أن يحصل بالنسبة إلى العمل ولو في غير أوان التحرك إليه أنه. وأما البيان البرهاني أنه لذلك، فهو أننا نجد أنه أن الشوق إلى العمل أنه يؤدي إلى أنه تحصيل المشاق في تحمل المشاق في تحصيل مقدماته، أنه فالإنسان الذي مثلا يشتاق إلى مثلا السفر إلى أو التواجد في مثلا مدينة سياحية، هذا الإنسان أنه يتكلف أنه قبل شهر وما إلى ذلك ترتيب أموره التي تقتضي السفر، يعني يتوقف عليها السفر. ومن المعلوم أن هذه الأمور تحصيل هذه الأمور لا ليست مطلوبة في أنفسها، وإنما هي مقدمات للمطلوب النفسي. فلو لم يكن الشوق بالنسبة إلى المطلوب النفسي قد بلغ الحد اللازم، لم يأتي أنه يمكن أن يتحرك نحو المقدمات، فتحركه نحو المقدمات يدل على وصول الشوق إلى درجة يستبطن المحركية، بحيث أنه لو تأتى له تحصيل المشتاق إليه فعلا لا أنه حصله، ولكن بما أنه يتوقف على مقدمات فيتحرك نحو المقدمات. فالنتيجة أن الشوق نحو المقدمات شوق تبعي، والشوق التبعي لا يكاد يحصل إلا في أثر شوق أصلي، أنه إذ لا يكاد أنه يتولد الشوق التبعي إلا مع حصول الشوق الأصلي. فلو لم يكن الشوق إلى أنه المطلوب النفسي حاصلا بالفعل، كيف استطبع شوقا نحو المقدمات أنه من قبل؟ فهذا أنه بمثابة برهان على أن الشوق أنه يمكن أن يتعلق بأمر استقبالي. هذا البيان الحالي انه الذي افاده المصنف قدس الروح نقد العبارة قال قلت فيه ان الارادة تتعلق بامر متأخر استقبالي كما تتعلق بامر حالي وهو اوضح من ان يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. يقول هذا الامر انه يعني لا يخفى على شخص عاقل فضلا عن شخص فاضل قال انه محقق المذكور انه مقصود عبارة الفاضل انه يطلق يعني على مثلا عدد الاشخاص الذين مثلا انه لم يصلوا مثلا الى منتهى العلم او على اي حال وصلوا الى ان احد مرتد به من العلم انه. لكن في هذا المعنى اشارة الى انه احنا انه رغم التدقيق الكثير في علم الاصول ربما انه نشتبه فيما لا يخفى على عاقل فضلا عن فاضل انه يعني الامور المعطيات الاوليه للعقل انه التي لا تحتاج الى نتيجة نضج وممارسه قد تخفى علينا انه فالله اعلم بما يحتاج بعد الى الفاضل انه. على كل حال ضرورة أن تحمل المشار في تحصيل المقدمات أنه فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ليس إلا لأجل تعلق إرادته به وكونه مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك أنه. أولا المصنف أشار إلى الجانب الوجداني انه به انه قلوبه به اوضح من ان يخفى ثم اشار الى انه جانب البرهانی و انه فهمه به نکات یجعل الشعور حیا. لاحظوا المشهد الذي رسمه او لم يقترب انه مقدمات عادیه انه لكي لا يتوقع الشخص انه يمكن ان يكون فعل المقدمات ناشئ عن الشوق الى هذه المقدمه شوق بالغ للغاية يعني درجة أقصى الشوق يمكن أنه أن ينشأ ممارسة المقدمات عن رغبة في ذي المقدمة مو عن شوق متناهي أنه بالنسبة إلى ذي المقدمة. فلدفع هذا التوهم المصنف أنه فرض لك مشهدا أنه تشعر من خلال هذا المشهد انه لا به وجود انه اقصى درجه من الشوق بالنسبه للمقدمه قال ان تحمل المشاق انه اولا كلمه التحمل انه يعني التكلف في الحمل انه هذا انه قد ربما الحمال يحمل شيئا بسيطا انه ربما لأن مثلا الثوب مستعجل له لا يليق به أن يشيل هذا العلاج من الفاكهة يقص بلغة حمار هذا أنه ما بها تحمل ساعتا في الشيء تقيل أنه يحمله فالتفاعل تكلفه. ثم قال أن تحمل المشاق أنه وأنه فذكر طرف كون المقدمات شاقة أنه ولم يفترض مقدمة واحدة وإنما فرض مقدمات متعددة أنه أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود أنه بعيد المسافة أنه أم أنه كرر يعني تصوير الحالة بفرض أن المقصود بعيد المسافة أنه وصل وكثير المعونة ليس إلا كثير كثرة المؤونة أنه أيضا مؤكد ليس إلا لأجل تعلق إرادته به وكونه مريدا له قاصدا إياه يعني لولا تمسكه بالواجب بالمطلوب النفسي إذن ما يتعب نفسه أنه تعال أنه أكتوب مثل أنه السفر في ظروف أنه صعبة أنه لولا أنه شوق وجود أقصى درجة من الشوق ما يتكلف هذه المشقات الشديدة أنه لاحظوا وكونه مريدا له قاصدا إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك إلا الشوق. فإذا المسألة بهذا انتجاهه الذي لا يقوى على عاقل قال عن فاضل شنو انه منشأ انه اشتباه مثلا بعض اهل النظر المشار اليه انه يقول انه المصنف ولعله انه يحتمل انا تفسير انه ربما يعني الطلب ما يصفون انه بانه هيك اشتداد شده ويقصار وشخص يعتبر في طبقه انه اساتيد المصنف بمعنى يعني اكثر عمرا من المصنف انا قد السر وكان قد توفى في هذا الزمان الذي كتب فيه المصنف الكفايه انه يقول ولعل الذي اوقعه في الغلاف ما قرع سمعه من تعريف الاراده بالشوق المؤكد المحرك للعضلات لانه سامعنا في شيء بس قرع سمعه انه يعني كيف شيء انه مر على سمعه انه فهو التركيز على السمع هذا فيه انه دلاله انه اوقعه في الغلاف اذا يكون فيه استعاره انه كان الغلاف مثل البير الذي انه يقع فيه الشخص هذا من اقبل انه استعاره مكنيه انه شبه الغلاف يعني اولا استعمل مفهوم الغلاف ليدل على ان الخطا خطا كبير مفهوم الغلاف قد تعرفون انه أن مفهوم أنه فيه غلظة أنه وأنه فشبهه ب يعني مثلا اصطلح بئر مثلا أو ما إلى حفيرة مثلا ثم أنه أشار في تهوير المطلب إضافة إلى ذلك بأنه قرع سمعا هذا التعبير أنه يكون عادة يستعمل في مقام عدم التأمل الكافي لأنه إنسان يدور على حكي بس يسمع حكي أنه يصير وراء أنه في هيك موارد عادة يقال قرع سمعه يعني ما مفكر زايد لي أنه كقول ابن سينا ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ولا أنه مثلا ترده ما لم يدرك عنه قائم البرهان ما قاعد سمعت أنا قبل ما تتأمل بس سمعت شيء أنه لا تنكره حتى محل الشاهد أنه بس سمعت شيء أنه لا تبني على الظاهر شو يتأمل أنه بي لاحظت فمقصوده أنه كأنه لم يتأمل أنه ولعل الذي أوقعه في الغلب ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد وتوهم أن تحريكه نحو المتأخر مما لا يكاد وقد غفل عن أن كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه أنه في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات إذا يريد يتحرك نفس العضلات مثل التكلم التكلم ما يحتاج إلى خصوصا مو لازم الكلام يكون بليغ وكذا وشي ما يحتاج أنه يجي أنه مثلا تقول في المسلم بقول شيء ولا أكثر يستهمني ما يقدر بقى أنه إلى الكتم فكمما لا مأونة له كحركة نفس العضلة ومما له مأونة ومقدمات قليلة أو كثيرة فحركة العضلات تكون أمن أن تكون بنفسها مقصودة ومقدمة لا يقول المصنف أن حركة العضلات أنه نحو الشيء وأما أن نحو الشيء نحو نفس الشيء أو نفس عند ممارسة نفس الشيء أو ممارسة المقدمات هذا عام والجامع أنه أن يكون نحو المقصود أنه بل مرادهم أولا المصنف في تفسير كلام المشهور ذكر وجهين الوجه الأول تعميم الحركة الناشئة إلى أن يكون حركة أنه متعلقة مباشرة بالمقدمة أو بالمقدمة أنه لأننا نقول المحرك للعضلات نحو الشيء ونحو الشيء يصدق ولو أنه كان في المقدمات كما نقول فلان تحرك نحو كربلاء أنه ما وصل إلى كربلاء ربما أنه يصدق عنه أنه فراسخ وإنما يصدق على تصدي للمقدمة أنه والجواب الآخر الذي أنه أشار إليه ومشرحناه بل مراده الجواب الأول لم أنه تصدر فيه لتعميم التحريم الجواب الثاني تصدر فيه لبيان أن المحرك أصلا المحركية معقود على نحو مرآتية لدرجة الشوق لاحظ نحو موضوعية أنه قال بل مراده من هذا الوقت لتعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، وإن لم يكن هناك تحريك فعلا للكون المشتاق ولا أصلا تحريك أصلا ما في، لا نحن المقدمة أكو ولا ذو المقدمة. بعد هذا شوية أنه المصنف تدرج له، مو شوية إنسان كوي تدرج مع المخاطب أنه وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد ومشتاق إليه كمال الاشتياق، يبدو قلت أنا إحنا ما نستوفى فتوه في الشوق أنه لا في الشوق عند بحد يريد يطير أنه إلى ذلك الشيء، لكن أنه ما عند جناح لاحظت ونشاط إليه كمال الاشتياق، أما استقباليا غير محتاج إلى تهيئة معونة أو تمهيد مقدمة. ضرورة أن الشوق إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرر. يقول العبرة إلى أنه هذا كلمة المحرك للعبورات هذا يتعلق بجانب داخلي للشوق، وإلا الشوق ما له معنى تقييد بالحركة، وإنما هذا يكون الشوق المؤكد تعبير عن درجة الشوق المؤكد. إحنا نشوف بالوجدان بعض الأوقات شوقنا إلى ما لا نستطيع فعلا عليه يكون أزيد من الشوق أنه إلى أنه الشيء الذي نستطيع منه. ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك. إذا العبرة بدرجة الشوق أنه فدرجة الشوق أنه إلى يعني درجة أنه ربما يكون أعلى أنه من الأشواق المحركة. هذا الشوق مو محرك، لكن أنه شيء سوء، هذا فعلا مو ضابط التحرك ما أو ما عنده مقدمة، وإلا أنه لا أنه توجه إلى ذلك أنه فعلا. وهو أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي واستقبالي محتاج إلى ذلك. البته لازم كلام المصنف هذا أنه الإنسان ربما يشتاق يعني إلى أمر لا قدرة له عليه أصلا، أنه كما لو اشتاق شخص إلى أن يطير أنه وشوقا يعني كبيرا، لكن خبص ما يتمكن أفتوه من الطيران، هذا لابد أن نعتبره هذا مرادا مريدا للطيران المهم. ومثلا أيا كان هذا ما أفاده المصنف، ولكن أنه لا يطلع. أولا نحن لنا أنه إذا كان المصنف حسب انطباعه له حق هذا النوع أنه من التعبير الشديد في حق أنه ملعن النهاراندي، فنحن أنه نعاقبه أيضا على هذا أنه شدة لأنها في غير محلها، يعني استصحاب الأمر وبهذه الدرجة واستيضاحه بهذه الدرجة أولا لمن ارتفت إلى وقف على كتاب المحقق المذكور وعلم موقعه في العلم أنه وتأثيره يعني وأنه التوجه إليه في بين الخبراء في الحوزة آنذاك أنه ومن تأمل في الفكر موردية يرى أن المصنف قدس سره أنه على الحال استعجل بعض الشيء في هذا اللغة القاسية أنه فاللي يشتد أنه يكون يحسب حسابه، ولا اللي يشتد واحد أنه يندل نزل على طب أنه ثاني يكون يعرف أنه أن وراه من يقدر هذه النزلة في محلها أو في غير محلها، إذا لم تكن في محلها هل يصل على النزلة بغفل ما نزل أنه هذه الجهة بكل يبطل بنفس النقطة التي أشارنا إليها ينبغي أن نقول، لكننا لا نستعبر لا نستعمل تعابير المصنف قدس سره، ولكن نقول أن الذي صدر منه أنه لم يكن ينبغي صدوره منه بالنسبة من مثله بالنسبة إلى مثل المحقق المذكور. أيا كان هذا في الجانب أدبي هم نضطر إلى حتى هم لا يشتد السباب وأنه هو تعابير القاسية في داخل العلم أنه هو بالتهويلات، أنا خصوصا في بعض المصنفات الحديثة نلاحظ أحيانا الذين لم يضربوا على العلم بظرف ناجح بظرف أنه قاطع أنه يستعملون أنه أسلوبا خطابيا في الهجوم على الطرف أنه وبذلك
ربما انه يظنون الطلاق قبل المطلع انه في الحقيقة هذا عن تفعل سلبية اگر كان هذا في المؤاخذة انه ادبي على المصنف، اما انه تحقيق الكلام في ذلك فبيانه انه في حقيقة الارادة انه مسلكان انه مسلكم انه يرى ان الارادة انه هو نحو من الشوق، ومسلكون يرى أن الإرادة إنما هو أنه الأمر الصادر من القوة العاقلة بأنه التحرك أنه نحو المطلوب أنه، وعلى المسلك الثاني أنه على المسلك الثاني أنه لا شك فيه أنه لا يعقل الإرادة التكوينية أنه في حال أنه عدم أنه تهيؤ للمباشرة بذلك الشيء. لا أقول أن الإرادة لا ينفك عن المراد، يمكن أن ينفك عن المراد، لكن إنما يحصل في مقام المباشر يمكن أن يصدر الأمر من القوة العاقلة للأعصاب بتحريك المفتاح، لكن نشوف المفتاح ما يشتغل. إن الإرادة أنه حاصل الأمر من المخ صادر، ولكن المراد فيه مانع، ولكن الإرادة بهذا المعنى ظاهرا أنه لا يكاد يتعلق إلا أنه بالعمل في ظرفه، أنه ولا يكاد يتعلق أنه بالعمل أنه قبل أنه مباشرته أنه أبدا أنه، فمن اشتاق إلى أمر استقبالي ولو كان على أنه أحل من الجمع أنه، هذا أنه في الحقيقة لا يكاد أنه يكون قد حصل منه الإرادة بهذا المعنى أنه، هذا لا يكاد يحصل منه الإرادة بهذا المعنى، حتى لو سعى إلى مقدماته لا نتمكن أنه قد حصل من المخ أمر بممارسة الشيء حتى لو هو جيس في مقدماته، ولكن الشوق الناجز إليه هو الذي يولد الشوق إلى المقدمات، وبما أن ظرف المقدمات مهيئة شنو يصدر الأمر بالنسبة إلى المقدمات، ولما يصدر الأمر بالنسبة إلى المقدمات وقد يفترض أن هناك أمرا آخر أسبق يعني يكون محركا نحو المقدمات بمعنى، ولكن هذا لا يلغي الأمر المباشر أنه الذي يكون حين ممارسة العمل، فالأمر الأول افترضه إحنا أنه نشتاق إلى أكل طعام معين، وهذا الطعام لابد من صنعه أو شرائه من السوق، أنه قد يقال أنه ما لم يأمر الذهن أنه بأنه توجه نحو أنه مطلوب لا يكاد يتحرك الإنسان إلى السوق، قد يوجد هناك أمر، ولكن الأمر بالأكل طبعا لا يكاد يحصل إما عندما يكون المأكول عند الإنسان أمام الإنسان، وأما من قبل لا يكون الأمر بالأكل، فلو فرضنا أمرا آخر أولا مبدئيا نحن لا نفترض أمرا مسبقا بذي المقدمة من المؤمن أنه للأعصاب أنه، وإنما نفترض شوقا ناجزا أنه، وهذا الشوق الناجز ينشئ منه شوق ناجز بالنسبة إلى المقدمات ومن ثم أمر بالمقدمات أنه، وأما أنه وعلى ثانيا على تقدير حصول أمر في البيت فهذا الأمر غير الأمر الذي أنه يحدث عند مباشرة العمل. على هذا المسلك إذا فصلنا الإرادة بهذا المسلك أنه فالأمر ظاهر، ولا يكاد يحصل الإرادة التكوينية فيما أنه الذي ذكره المصنف قدس سره، وأما أنه إذا أنه قلنا بالمسلك الآخر وهو أنه أن الإرادة أنه هو الشوق يكون أنه محركا مثلا نحو المراد، وهو المسلك الذي نظر إليه العلمان انه جميعا فهل انه يتوجه ما افاده المصنف في اعتراضه ام يتوجه ما افاده المعترض عليه انه وانه فيه مزيد كلام سياتي ان شاء الله تعالى في الحلقه المقبله الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم.